بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير أول سورة الطلاق. نستهل الدرس بتلاوة نسمعها من أبي الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الطلاق، وهي مدنية يعني نزلت في المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يقول ابن كثير رحمه الله: خوطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما، ثم خاطب الأمة تبعا أو ثم خاطب الأمة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها النبي إذا طلقتم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن ثواب ابن سعيد الهباري حدثنا أسباط ابن محمد عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. ورواه ابن جرير عن ابن بشار عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة فذكره مرسلا. وقد ورد من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. وقال البخاري: حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل. قال: هكذا رواه البخاري هاهنا، وقد رواه في مواضع من كتابه، ومسلم رواه مسلم ولفظه: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة، ومواضع استقصائها كتب الأحكام. قال: وأمس لفظ يوردها هنا ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها، فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبول عدتهن، يعني في أول عدتهن من قبل أن يمسها. وقال الأعمش عن مالك ابن الحارث عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله في قوله فطلقوهن لعدتهن، قال: الطهر من غير جماع. وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة وميمون ابن مهران ومقاتل ابن حيان مثل ذلك، وهو رواية عن عكرمة والضحاك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، قال: لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقه. وقال عكرمة فطلقوهن لعدتهن، العدة الطهر، والقرء الحيضة، أن يطلقها حبلى مستبينا حملها، ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلى هي أم لا. ومنها هنا قال ابن كثير ومنها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة. فطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها، والبدع هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا. وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها. قال وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصا في كتب الفروع، يعني في كتب الفقه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال وقوله تعالى وأحصوا العدة أي احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج، واتقوا الله ربكم أي في ذلك. وقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن أي في مدة العدة، أي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج، أي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها معتقدة لحق الزوج أيضا. وقوله إلا يأتين بفاحشة مبينة أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل، والفاحشة المبينة كمثل الزنا كما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو قلابة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم وعطاء الخراسان والسدي وسعيد بن أبي هلال وغيرهم، وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بدت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال. يعني هذا يشمل أو يدخل في مسمى الفاحشة، ما إذا نشزت المرأة أو بدت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال، يعني كأن الفاحشة تشمل الزنا وتشمل ما إذا كانت ناشزا يعني مترفعة على زوجها أو بدت بألفاظ على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال، كما قاله أبي بن كعب وابن عباس وعكرمة وغيرهم. وقوله وتلك حدود الله أي شرائعه ومحارمه، ومن يتعدى حدود الله أي يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها فقد ظلم نفسه أي بفعل ذلك. وقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر وأسهل. قال الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن فاطمة بنت قيس في قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قالت هي الرجعة. وكذا قال الشعبي وعطاء وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان والثوري. ومنها هنا قال ابن كثير ومنها هنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة، وكذا المتوفى عنها زوجها. واعتمدوا أيضا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات وكان غائبا عنها باليمن فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة فتسخطته فقال والله ليس لك علينا نفقة. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك عليه نفقة ولمسلم ولا سكنى, وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك, ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عند الحديث. قال وقد روى الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر فقال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا مجالد حدثنا عامر قال قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. قالت فقال لي أخوه اخرجي من الدار, فقلت إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال لا. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن فلانا طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة, فأرسل إليه فقال ما لك ولابنة آل قيس؟ قال يا رسول الله إن أخي, اللهم صل وسلم على رسول الله, يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثا جميعا. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظري يا بنت آل قيس, إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة, فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى, اخرجي فانزلي على فلانة. ثم قال إنه يتحدث إليها انزلي على ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك, وذكر تمام الحديث. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا بكر بن بكار حدثنا سعيد بن يزيد البجلي حدثنا عامر الشعبي أنه دخل على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشي وزوجها أبو عمرو بن حفص وزوجها أبو عمرو بن حفص ابن المغيرة المخزومي, فقالت إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي, فسألت أولياءه النفقة علي والنفقة علي والسكنى, فقالوا ما أرسل إلينا في ذلك شيئا. فقالوا ما أرسل إلينا في ذلك شيئا ولا أوصانا به. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي بطلاقي فطلبت السكنى والنفقة علي, فقال أولياؤه لم يرسل إلينا في ذلك بشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة, فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى. وكذا رواه النسائي عن أحمد بن يحيى الصوفي عن أبي نعيم الفضل ابن دكين عن سعيد بن زيد وهو الأحمسي البجلي الكوفي. قال أبو حاتم الرازي هو شيخ يروى عنه. الشيخ عبد الحافظ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى سورة الطلاق وهي مدنية, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: خوطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما، ثم خاطب الأمة تبعا له، فقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن.
يعني بدأ أول بالمخاطبة، مخاطبة المفرد، ثم يعني جمع. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هو قول ابن كثير: خطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما، ثم خطب الأمة أو خاطب الأمة تبعا له صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري، حدثنا أصباط بن محمد عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. رواه ابن جرير عن ابن بشار عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة، فذكره مرسلا. وقد ورد من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب، أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل. هكذا رواه البخاري. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هكذا رواه البخاري هاهنا، وقد رواه في مواضع من كتابه ومسلم ولفظه: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وموضع استقصائها كتب الأحكام. وأمس لفظ يوردها هنا ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها. فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال ابن عمر رضي الله عنهما وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. وقال الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، قال: الطهر من غير جماع. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك، وهو رواية عن عكرمة والضحاك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، قال لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقا. وقال عكرمة في قوله فطلقوهن لعدتهن، العدة الطهر، والقر الحيضة، أن يطلقها حبلا مستبينا حملها ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري أحبلا هي أم لا. قال ابن كثير رحمه الله ومنها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة. فطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها، والبدعي هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا. وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها،
الصغيرة التي لم تحض والآيسة الكبيرة التي انقطع حيضها وآيست من الحمل وغير المدخول بها. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصا في كتب الفروع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تعالى وأحصوا العدة، أي احفظوها وأعرفوا ابتداءها وانتهاءها لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج، واتقوا الله ربكم، أي في ذلك. وقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، في مدة العدة التي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها متعلقة لحق الزوج، لأنها معتقلة لحق الزوج أيضا. وقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل. والفاحشة المبينة أن تشمل الزنا، كما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو قلابة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني والسدي وسعيد بن أبي هلال وغيرهم. وتشمل ما إذا نشدت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال، كما قاله أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وغيرهم. وقوله تعالى وتلك حدود الله، أي شرائعه ومحارمه، ومن يتعد حدود الله أن يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها فقد ظلم نفسه، أي بفعل ذلك. وقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر وأسهل. قال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قالت هي الرجعة. وكذا قال الشعبي وعطاء وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان والثوري. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ومنها هنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله أنه لا تجب السكنى للمبتوتة، وكذا المتوفى عنها زوجها. واعتمدوا أيضا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات وكان غائبا عنها باليمن،
فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة، فتسخطته فقال والله ليس لك علينا نفقة. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك عليه نفقة ولمسلم ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. يعني الحديث
ولا يراك. نعم.
وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر فقال حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا مجالد، حدثنا عامر قال قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. قالت فقال لي أخوه أخرجي من الدار، فقالت إن لي نفقة وسكنى.
نعم. فقلت
نعم
عندي فقلت هي السياق من قولها. نعم. فقلت إن لي نفقة
فقلت إن لي نفقة وسكنى
حتى يحل الأجل. نعم.
قال لا. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن فلانا طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة، فأرسل إليه فقال ما لك ولابنة آل قيس؟ قال يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثا جميعا. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظري يا ابنة قيس إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. أخرجي فأنزلي على فلانة. ثم قال إنه يتحدث إلي إنه يتحدث إليها أنزلي على ابن أم مكتوم إنه أعمى لا يراك. وذكر تمام الحديث. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري، حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الصواف، حدثنا بكر بن بكار، حدثنا سعيد بن يزيد البجلي، حدثنا عامر الشعبي أنه دخل على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخت الضحاك بن قيس القرشي وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي، فقالت إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي، فسألت أولياءه النفقة علي والسكنى، فقالوا ما أرسل إلينا في ذلك شيئا ولا أوصانا به. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي بطلاقي فطلبت السكنى والنفقة علي، فقال أولياؤه لم يرسل إلينا في ذلك بشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى. وكذا رواه النسائي عن أحمد ابن يحيى الصوفي عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سعيد بن يزيد وهو الأحمسي البجلي الكوفي. قال أبو حاتم الرازي وهو شيخ يروى عنه.
اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا ووفقنا للعمل الذي ترضاه عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ أحسن الله لك، كان سبقا ذكرت الأحكام الخمسة التي تدخل الطلاق.
أي نعم، هو الصفات الخمس يعني يجب للإيلاء إذا لم يرجع، يعني إذا آل زوجها وضربت له المدة ولم يرجع عن حلفه فيطلق عليه الحاكم وجوبا، يجب للإيلاء ويحرم للبدعة ويستحب للضرر ويباح للحاجة ويكره لعدمها. هذه خمس صفات: يجب ويحرم ويستحب ويباح ويكره، صفات الحكم الفقهي الخمس. أعدها: يجب
للإيلاء،
ويحرم
للبدعة،
ويستحب للضرر، إذا كانت هي متضررة أو هو متضرر فيستحب، نعم، ويكره ويباح للحاجة،
يباح للحاجة
ويكره لعدمها، لعدم الحاجة، يعني يعبث بس يطلق هكذا فهو مكروه، هكذا ذكر الفقهاء الحنابلة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.